الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الدرس الماضي في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، مناسبة هذا الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله عز وجل. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وقوله قالوا أي قال بعضهم لبعض، لا تدرن أي لا تدعن وتتركن، وهذا نهي مؤكد بالنون. وقوله آلهتكم، هل المراد لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدا من إهانتها؟ والمعنيان صحيحان، أي انتصروا لآلهتكم ولا تمكنوا أحدا من إهانتها، ولا تدعوها للناس، ولا تدعوا عبادتها أيضا، ولا تدعوا عبادتها أيضا، بل احرصوا عليها. وهذا من التواصي بالباطل، عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. قوله في الأثر: ولا سواعا، لا زائدة للتوكيد، مثلها في قوله تعالى: ولا الضالين. وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل، بخلاف يعوق ونسر، وهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالى: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه الخمسة لها مزية على غيرها، لأن قوله آلهتكم عام يشمل كل ما يعبدون، وكأنها كبار آلهتهم فخصوها بالذكر. والآلهة جمع إله، وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل، لكن إن كان المعبود هو الله فهو حق، وإن كان غير الله فهو باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهم في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من سواه، وبالدعوة إلى التوحيد لما وقع في قومه. لكن كيف دخل الشرك في قوم نوح؟ الجواب أن القرآن ذكر أصلين من أصول الشرك في الحالين، وذكر غيرهما. الأصل الأول شرك قوم نوح، والأصل الثاني شرك قوم إبراهيم. أما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين وأرواحهم، فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح، وأن من تعلق به فإنه يشفع له، ثم ساقهم من بعد ذلك إلى التعظيم إلى أن صوروا لهم صورا ونصبوا لهم أنصابا وأوثانا وأصناما، حتى إذا طال عليهم الأمد عبدت عبدوها يعني. والأصل الثاني شرك قوم إبراهيم عليه السلام، وذلك شرك في التأثير، يعني من جهة النظر في الكواكب ومن يؤثر ويحرك، فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في الألوهية، لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناما وجعلوها لها صورا وجعلوها أوثانا فعبدوها من دون الله عز وجل وتوجهوا إليها. فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وسموها بأسمائهم أي ضعوا أنصابا في مجالسهم وقولوا هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نسر، لأجل إذا رأيتموها تتذكرون عبادتهم فتنشطوا عليها. هكذا زين لهم الشيطان، وهذا غرور ووسوسة من الشيطان، كما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء فهذه عبادة قاصرة أو معدومة. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله، ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون، والقرن 100 سنة، حتى إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق، فبعث الله النبيين كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن القيم،
وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم، والشاهد قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فسبب العبادة إذن الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه.
نعم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه. مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، مما يدل على تحريم الغلو وأنه يفضي إلى الشرك، كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه السلام. قوله لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، وهذا النهي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه، وهو قوله كما أطرت النصارى ابن مريم حيث جعلوه إلها وابنا لهم، وبهذا يوحي قول البصيري دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، أي دع ما قالته النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي على كلام البصيري: املأ فمك فيه في مدحي ولو بما لا يرضيه، ولو بما لا يرضيه. ويحتمل أن النهي عام فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم وما دونه، ويكون قوله كما أطرت، أطرت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق، لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هو هذا قوله إنما أنا عبد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله إنما أنا عبد أي ليس لي حق في الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا. فقولوا، فقولوا إيش؟ عبد الله ورسوله، هذان الوصفان عبد الله ورسوله أصدق وصف أشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله تعالى. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن كونهم عبادا لله عز وجل أشرف وأعظم. وأشرف وصف له وحق وصف به محمد صلى الله عليه وسلم عبد، وعبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. ولهذا نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة شيء. فإن حق الله تعالى الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. فمن غلا بأحد المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى رب العالمين، قد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام، الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل، هذا قسم. القسم الآخر أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. والقسم الثالث أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، وأنهم يبرؤون من الغلو فيهم أو ادعاء العصمة لهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله، التأله وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء.
هذا حق خاص لله عز وجل وحق خاص للرسل، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشترك، حق هذا الثالث حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا، لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله تعالى. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله عز وجل وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم. قال إياكم، إياكم والغلو، إياكم للتحذير، والغلو معطوف على إياكم أي احذروا الغلو، والغلو كما ذكرنا قبل قليل مجاوز للحد مدحا أو ذما، وهذا يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا. فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل، لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات، ورد في رمي الجمرات، روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى، يقول فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فمناسبة هذا الحديث إياكم والغلو في الدين أن فيه النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. ولذلك قال فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا مفعول مقدم، قوله وإنما أداة حصر، والحصر ما هو؟ الحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. أهلك، يقول في الحديث إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فهل الهلاك خاص بالغلو أو الغلو وغيره؟ الغلو وغيره، الغلو وغيره، فيكون الهلاك هنا هلاك نسبي. فقوله أهلك يحتمل معنيين، الأول أن المراد هلاك الدين، وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك. والثاني أنه هلاك الأجسام، وعليه يكون الغلو سبب للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم. لكن الحصر في قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هل هو حقيقي أو إضافي؟ إذا قيل أنه حقيقي حصل إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هلاكا في غير الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا أضاف الهلاك إلى غير الغلو، وهو إلى ترك الحكم، فهنا يكون حصران متقابلان. فإذا قلنا حقيقي، إنه حقيقي بمعنى أن لا هلاك إلا بهذا حقيقة، يكون فيه تعارض بين الحديثين. وإذا قيل إن الحصر إضافي أي باعتبار عمل معين، فإنه لا يحصل تناقض، بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر، لئلا يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تناقض. وحينئذ يكون الحصر إضافيا، فيقال إيش؟ أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد، وأهلك من كان قبلكم ترك، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، أنه غلو بسبب ترك الحكم، غلو بسبب ترك الحكم. وفي هذا الحديث يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك، لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة. فاستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: الوجه الأول تحذيره صلى الله عليه وسلم، والتحذير يعتبر نهيا وزيادة، والوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم السابقة التي قبلنا، وما كان سبب للهلاك يكون محرما. والغلو يقع في أقسام كثيرة، أقسام الناس في العبادة، الناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط، وهذا متطرف في التشدد، ومنهم المفرط، وهذا متطرف بالتساهل، ومنهم المتوسط. فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي عنه، وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا وإلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا التهاون وعدم المبالاة، بل يكون الإنسان يجب أن يكون وسطا بين هذا وهذا. والغلو أقسام: منه الغلو في العقيدة، ومنه الغلو في العبادة، ومنه الغلو في المعاملة، ومنه الغلو في العادات. الغلو في العقيدة مثل طريقة أهل الكلام، ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشددوا وتشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك قطعا، حتى أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: إما التمثيل أو التعطيل، إما أنهم مثلوا الله بخلقه فقالوا هذا معنى إثبات الصفات، فقالوا في هذا الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه، أو عطلوه وقالوا هذا معنى التنزيه عن مشابهة المخلوقات، وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه، فنفوا ما أثبته الله لنفسه. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك، فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتنزيه، فأخذوا بظواهر اللفظ وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين، صاروا يتعمقون في هذه الأمور، ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا، حتى ضاعوا. وكل الإرادات التي يريدها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص لم يردها الصحابة رضوان الله عليهم قبلهم، الصحابة ما أوردوا مثل هذه الإرادات. وأما الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج على الإسلام، كغلو الخوارج، غلو الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا إن من فعل الكبيرة من الكبائر فهو خارج على الإسلام، وحل دمه وماله، وباح الخروج على الأئمة وسفك الدماء. وكذا المعتزلة، حيث قالوا من فعل كبيرة فهو بمنزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر، فهذا تشدد أدى إلى الهلاك. وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة، فقالوا إن القاتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر لا تخرج من الإيمان ولا تنقص من الإيمان شيئا، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار، وأن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه لا يختلف الناس في الإيمان، حتى إنهم لا يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مقر وإذا قيل لهم إنه كفر قالوا إذن إقراره ليس بصادق، إذن إقراره ليس بصادق بل هو كاذب. ولذلك هذا المذهب الردي مذهب المرجئة يعني أضر بكثير من أهل الإسلام هذا المذهب، يعني المقابل لمذهب إيش الخوارج والمعتزلة، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، الإيمان يزيد وينقص وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته، ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر. وكذلك الغلو في المعاملات، تشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية. وهذا مسلك سلكه الصوفية، حيث قالوا من اشتغل بالدنيا فهو غير مريد للآخرة، وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد عن حوائجك الضرورية وما أشبه ذلك. وقابل ذلك إيش التشدد، من تساهل بحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك، فهؤلاء والعياذ بالله متطرفون بالتساهل، فتجدهم يكذبون في الثمن وفي وصف السلعة وفي كل شيء لأجل أن يكسب مالا في مقابل ذلك. ولا شك أن هذا أيضا تطرف، والتوسط أن يقال أن حل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص، وحل الله البيع وحرم الربا، فليس كل شيء حراما، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، والأصل في الأشياء هو الحل، فلا يحرم في المعاملات إلا ما دل الدليل على تحريمه أو دخل على في أصل يدل على التحريم. نعم. قال
رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. هلك المتنطعون، المتنطع هو المتعمق المتقعر المتشدق، سواء كان في الكلام أو في الأفعال فهو هالك، حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة. فبعض الناس يكون بهذه الحال، حتى إنه ربما يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب، وربما يقترن به فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه، فتسلم عليه تسمع الرد من الأنف، ها؟ إذا غير ذلك من الأقوال والأفعال. والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر، ولهذا قال: هلك المتنطعون. والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها، فهو أيضا من أسباب الهلاك، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيها، حيث يسألون عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم، وفيهم رسول الله الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم. فهذه الحديث الثلاثة التي أوردها المصنف رحمه الله تدل على تحريم الغلو، وأنه سبب للهلاك، وأن الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين بالوسط، أن يسير بين طرفي نقيض بالدين الوسط. فكما أن هذه الأمة وسط في دينها، فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم، يقول رحمه الله أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، ما هما البابان اللذان بعده؟ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فقال أن من فهم هذا الباب الذي أورد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين وبابين بعده تبين له غربة الإسلام لما وقع في هذه الأمة، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. هذا حق الذي ذكره المصنف رحمه الله من غربة الإسلام، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب، فكثير من بلدان المسلمين تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين، وقد يكون ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما، مثل قبر الحسين رضي الله عنهما. أهل العراق يقولون هو عندنا، وأهل الشام يقولون هو عندنا، وأهل مصر يقولون هو عندنا، وبعضهم يقول هو في المغرب. فصار الحسين إما أنه أربعة رجال أو مقطع أوصالا، وهذا كله ليس بصحيح، ليس بصحيح. الصواب أن قبر الحسين في العراق لأنه قتل في العراق، أما رأسه فاختلف فيه، فقيل في الشام وقيل في مصر وقيل غير ذلك. والصواب كما ذكر محققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، الصواب أن الذي في مصر ليس قبره وإنما هو غلط، وليس رأس الحسين هناك. وقد ألف في هذا بعض أهل العلم وبينوا أنه لا أصل له لوجود رأس في مصر ولا وجه لوجوده في مصر، وإنما الأغلب أنه في الشام لأنه نقل إلى يزيد، يعني رأسه لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام، فلا وجه للظن أنه في مصر، بل هو إما حفظ في الشام في مخازن الشام وإما أعيد إلى جسده في العراق. وبكل حال فليس للناس حاجة في هذا، ليس للناس حاجة في أن يعرفوا رأسه أين دفن وأين كان، إنما الدعاء له بالمغفرة والرحمة، غفر الله له ورضي عنه، قتل مظلوما فيدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى له خير كثير، وهو وأخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يزار قبره إذا عرف، إذا عرف قبره، فمن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس، كما تزار القبور الأخرى. يعني مثل ما ذكر الشيخ كيف يعني التعلق بقبور الصالحين، كذلك حتى في جزيرة العرب، يعني قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصد، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه أعان هذا الرجل الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمها، وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. نعم، تفضل.
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
نعم، الثانية يقول معرفة أن أول شرك حدث في الأرض أنه
بشبهة الصالحين،
كان بشبهة الصالحين. نعم، أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين، فحدث الغلو فيها ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو بالصالحين.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم، يعني المسألة الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، وسببه هو الغلو في الصالحين، وقول مع معرفة أن الله أرسلهم، قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم، يعني الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، أي أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة، بل إن الشرائع تردها وكذلك الفطر السليمة تردها، لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك وهو الله عز وجل.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، الخامسة أن سبب ذلك كله هو مزج الحق بالباطل، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين، الأول بمحبة الصالحين، ولذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم، والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا وهو أن ينشطوا على العبادة، ولكن من بعدهم غيروا الخير الذي أراده أولئك، ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعها. مثال ذلك يعني الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيرا، لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، لأنها تعطي الإنسان نشاطا، لكن هذا النشاط غير مشروع في وقت معين، ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام، ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجد عندهم الفتور الكبير في الأمور المشروعة الواضحة، وليس عندهم نشاط كنشاطهم في البدع، وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها مما يزينه الشيطان لأصحابها، فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل إن للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال إيش؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مع الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض على أملي وأنا صائم. لكن الاستدلال بهذا يرد عليه من وجوه، الأول أن الصوم ليس احتفالا بمولده الصوم كاحتفال هؤلاء، وإنما هو صوم وإمساك، أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد فاحتفالهم على العكس من ذلك، فالمعنى أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم. الثاني أنه على فرض أن يكون هذا أصلا فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، لأن العبادات توقيفية، ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله أو فعله أو إقراره. أيضا أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، لم يثبت. وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك، فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. وأيضا الاحتفال بمولده على وجه المعروف بدعة ظاهرة، لأنه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، مع قيام المقتضى له وعدم المانع منه. وهذا هو حقيقة البدع. نعم.
السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، تفسير الآية التي في سورة نوح، وقد سبق بيانه أنهم يتواصون بالباطل، وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة.
السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
السابع، يقول جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا، بقطع النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل المرء عليه، أي يخلق عليه ويطبع عليه، وبمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها. فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين: إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما من حيث ما يمن الله عليه بالإيمان والعمل الصالح فإنه يرتقي، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، خالد بن وليد، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم لما أسلموا وحسن إسلامهم، وكذلك جمع من أهل العلم كأبي الحسن الأشعري، كان معتزليا ثم كلابيا ثم سنيا، الإمام ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان عالما ربانيا. نعم.
الثامنة، أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، قال فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع شر من المعاصي، وشد وأحب إلى إبليس من المعصية. قال العلماء: العقبات التي يدعو إليها الشيطان ويضعها في طريق المسلم عدة، وهي في الحقيقة أمهات ست عقبات، ست عقبات. أعظمها إيش؟ الشرك، الشرك بالله. وهي يعني فهو يدعو، الشيطان يدعو الإنسان إلى الشرك ويحرص عليه. متى أدرك هذا من الإنسان فقد أدرك كل ما يريد، كل ما يريد إذا أوقعه في الشرك وعبادة غير الله، يعني وقد أدرك الشيء الكثير. فقد ابتدع للناس الغلو في القبور، الغلو في الأموات، زين للناس دعاء الأموات، استغاث بهم، النذر لهم، طواف في القبور، فوقع الناس في الشرك الأكبر الأعظم، كما تشاهدون وتلاحظون في كثير من بلاد المسلمين. ثم يلي ذلك إيش؟ البدع. هذا الثاني، البدع تلي الشرك، لأن البدع تجر إلى الشرك. فإذا لم ينجح الشيطان في إدخال الإنسان في الشرك والكفر، حرص على أن يجره إلى البدعة وإلى وسائل الشرك. ولهذا البدعة تأتي هي أشد من الكبائر. العقبة الثالثة ما هي؟ ها؟ الكبيرة. العقبة الثالثة كبائر الذنوب. والعقبة الرابعة صغائر الذنوب، إن الصغيرة مع الصغيرة تجر إلى أن تصبح كبيرة إذا ما تاب الإنسان منها. الخامسة المكروهات أو الأعمال المرجوحة المفضولة، يشغل الإنسان بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. والسادس المباحات، يعني بالاستدراج فيها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وما يزال به حتى يشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله. فهذا شاهد يقول لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر، فلذلك قال أهل العلم إن الكفر له أسباب متعددة، ولا مانع أن يكون لشيء الواحد أسباب متعددة، ومن ذلك الكفر، ذكروا من أسبابه البدعة، وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر، وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية، والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على القلب فتنكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه وإلا فلا تزال هذه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
أي نعم، التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير، لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. يقول ولو حسن قصد الفاعل، أي إن البدعة الشر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. وأما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم. ونعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
نعم، العاشرة يقول معرفة القاعدة الكلية، وهي أن النهي عن الغلو، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو مجاوزة الحد، وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، المضرة الحاصلة هي أنها توصل إلى عبادتهم. ومثل ذلك لو قرأ القرآن عند قبر رجل صالح، أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدع قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الحكمة في إزالتها، تماثيل هي الصور، التماثيل هي الصور التي على مثال رجل أو حيوان أو حجر، والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون الله، والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك.
الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم، يقول معرفة عظم شأن هذه القصة، هي قصة هؤلاء الذين غلوا في الصحابة، الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين، لكن اعتقدوا فيهم الصلاح حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله، فتجب معرفة هذه القصة، وأن أمر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك، والغفلة عنه كثيرة. الناس لو تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر مع وجوده في بلاد المسلمين.
الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، يقول الشيخ 14 وهي أعجب الأجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، قوله أعجب أي أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان، الأول بمعنى الاستحسان، بمعنى الاستحسان، وهو ما إذا تعلق بمحمود، كقول عائشة في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والثاني بمعنى الإنكار، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم، كما في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هو من باب الإنكار، كلام المؤلف هنا هو عما كان في زمنه حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيئة حسنا، كما قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقولوا اعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله، هذا ما أراد المؤلف، وإن كان يعني ظاهر كلامه لا يسعفه ظاهر كلامه. نعم.
15 التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة،
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة أي ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك.
16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
نعم ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا أن تشفع لهم، بل ظنوا أنها تنشطهم على العبادة، وهذا ظن فاسد.
17 البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم، فالحديث معنى الإطراء الغلو في المدح والمبالغة فيه، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم المرجع في كل شيء، وهذا أعظم من قول النصارى المسيح ابن الله. وثالث ثلاثة. نعم.
18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين،
نعم وذلك بقوله هلك المتنطعون، فلم يرد يعني مجرد الخبر ولكن التحذير من التنطع.
19 التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
أي نعم، 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، أي لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل، ففيه دليل على معرفة قدر وجود هذا العلم، وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل الجهل محله، وإذا حل الجهل فلا تسأل عن حال الناس، فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه.
20 أن سبب فقد العلم موت العلماء،
نعم هذا من أكبر الأسباب لفقد العلم، إذا مات العلماء لم يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسباب فقد العلم أيضا أسباب فقده الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فالعلم قد يكون موجودا وهو كالمعدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به وقل الفقهاء الذين يعملون به، فبهذا يصبح العلم أديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل قد يكون وجوده ضررا، لأن عامة الناس إذا رأوا من ينتسب إلى العلم ولا يعمل بعلمه ولا يدعو إلى هذا العلم ولا يصبر على ذلك يعني يقلدونهم في ذلك ويحصل قصور في العلم الذي فالعلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. إذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
نعم. هذا باب جديد ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هو بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. فهو قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وجاء بعده باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما ذكر المصنف يعني في هذين البيبين في هذين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد الرحل، يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما لأقاربه وغيرهم فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ. وأما الممنوع فإنه نوعان، أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطلبه أو متوسطون إلى الله. فإن المشركين ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر، يقول العلماء من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين، سواء اعتقدهم يعني المدعوين مستقلين أو اعتقدهم متوسطين له. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا التفصيل هو الذي يحصل به الفرقان في هذه المسألة. وكذلك الفتنة إنما تحصل إذا لم يعرف الناس خطورة يعني مثل هذا الأمر وهذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم، ليتنبه المرء من الوقوع أو التساهل في مثل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في التغليظ. التغليظ هو إيش؟ التشديد. من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فكيف إذا عبده يكون أشد وأعظم؟ وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم، لا لينتفع بهم، فهم بحاجة أن ينفعوا بمن يزورهم ويدعو لهم والثواب الحاصل بذلك، لكن هذا يعني لا لينتفع بهم، اللي يزورهم ليس مقصوده أن ينتفع بهم، بل مقصوده اتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل بذلك، لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم، عندما يزور القبر ويسلم على صاحبه ويدعو له ليس انتفاعا بشخصه، بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتت به السنة. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات ما تكون مشروعة، تكون زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم هذه تكون زيارة شرعية. قوله في الصحيح كما تقدم معنا في الصحيحين، أم سلمة يقول أن أم سلمة في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كنيسة، هذه الكنيسة فيها الصور مجسمة وتماثيل مصورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني المشار إليهم نصارى الحبشة، واحتمل أن يراد من فعل هذه الأفعال أيا كانوا، أولئك يجوز، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا شك يعني من الراوي، صوروا تلك الصور التي رأت، والأقرب أنها صور ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صور بعض الصالحين، وربما تكون الصور الأحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة. أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشد الظلم، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله. مناسبة الحديث للباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق.
سؤال يقول الأخ: ما الدليل على جواز الاستعانة من الناس، من الإنسان الحاضر الحي القادر؟ هذا يحتاج سؤال. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، يعني موسى. والحديث: تعاونوا على البر والتقوى. وقد اتفق العلماء على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكل مخلوق حال حياته فيما يقدر عليه، واحتجوا بقوله تعالى: وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن ويس القرن: إن استطعت أن يستغفر لك الله فافعل. وثبت بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم
يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فهذا شيء مجمع عليه وأحيانا قد يصير واجبا إذا الاستعانة على إزالة منكر ولا يزال إلا مثل هذا الشخص الحي القادر. سؤال يقول: من يرى ركنية قراءة الفاتحة ونسيها فهل تصح صلاته؟ من يرى ركنية قراءة الفاتحة ونسيها، هذه فيها قولان. القول الأول: حكم من نسي أي ركن فلا تصح صلاته إلا به. فهذه الفاتحة إن كان نسيها قبل الركوع أو بعد القيام للركعة الثانية يأتي بها، وإن كان بعد القيام جعل الثانية هي الأولى، جعل الثانية هي الأولى، لأن من ترك ركنا وفات مكانه يأتي بعده بركعة. وإن لم يذكر إلا بعد السلام وليس فيه فاصل فإنه يأتي بركعة ويسجد سجود السهو، وإن كان في فاصل طويل يعيد الصلاة. القول الثاني أنه إذا نسي الفاتحة حتى ركع الإمام أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته، وهذا القول الثاني أرجح في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد. ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، المأموم يختلف عن الإمام والمنفرد، فالمأموم مأمور بمتابعة الإمام والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة. فإذا ركع إمامه لزمه الركوع ومتابعة الإمام، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجوز له أن يقف لقراءتها وإمامه راكع، مثل الذي يدرك الركوع فيركع مع الإمام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، والفعل الترتيب. وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيا وغيره، لكن إنما أوجبت إنما كانت على المأموم قراءة الفاتحة يعني سقطت عنه في مثل هذه الحال لعموم النصوص الدالة على ذلك. أما عموم النصوص فتدل أن القراءة الفاتحة ركن في حق الجميع. في السؤال يسأل يقول يعني الورثة إذا ما الميت ما زكى المال وتأخروا في القسمة، فهل يعني فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأن الزكاة في المال، والزكاة تعتبر دين، والدين يجب على أن يؤدى عن الميت، ودين الله أو حق الله أوجب بأن يؤدى عن الميت، لا سيما أن المال ماله. يقول: هل يقال أن ضابط التنطع هو مجاوزة الحد؟ نعم، يعني كل مجاوزة للحد تدخل في معنى التنطع والتشدد. وهذا سؤال يحتاج لمحاضرة، سؤال يعني نتركه يسأل عن فرقة من الفرق أصولها وما يتعلق بها. يقول: هل للطلاب العلمي أن يتدخلوا لإصلاح بين المشايخ؟ الإصلاح طيب، ممن يحسنه يقدر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وعلى آله وصحبه.